الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر العلامة الكرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: كتاب الوكالة. قال: ويجوز التوكيل في الشراء والبيع وبمطالبة الحقوق والعتق والطلاق، حاضرا كان الموكل أو غائبا. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه. وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه، فإن اتهم حلف. ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالا وادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. وشراء الوكيل من نفسه غير جائز، وكذلك الوصي. وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز، وكذلك شراؤه له من نفسه. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل. وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ. ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره كان الآمر مخيرا في قبول الشراء، فإن لم يقبل لزم الوكيل إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء.
من فضل الله عز وجل أن مكن الإنسان من أداء أعماله بنفسه أو توكيل غيره في أدائها، إذ قد يكون عند المرء من الأعمال ما يعجز عن أدائه بنفسه فأذن له في الوكالة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في قضايا كثيرة، منها ما يتعلق بالأمور المالية، سواء كان توكيلا في عقد أو في قبض، وأيضا وكل في غير ذلك، كما وكل في تنفيذ الحد لما قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالأصل في التوكيل جوازه وصحة الوكالة، لأنها نوع من أنواع العقود، والأصل في العقود الصحة والجواز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويشترط لصحة الوكالة شروط، منها أن يكون الموكل جائز التصرف، إذ من لا يصح تصرفه لنفسه لا يصح أن يوكل في التصرف غيره، لا يصح أن يوكل غيره في التصرف. والشرط الثاني أن يكون الوكيل ممن يتمكن من ذلك التصرف، فلا يصح أن يوكل مجنونا بتصرف مالي، لأن تصرفات المجنون غير معتبرة وغير صحيحة. ويشترط في الوكالة أن تكون في الأمور التي تدخلها النيابة، وأما ما لا يدخله النيابة فإنه لا يصح عقد الوكالة فيه. وعقد الوكالة من العقود الجائزة التي يتمكن كل من الموكل والوكيل في فسخها. قال المؤلف: ويجوز التوكيل. كلمة يجوز عند الفقهاء تستعمل مرة بمعنى المباح، وتستعمل مرة بمعنى الصحيح، المراد هنا الإطلاق الثاني، يعني أن الوكالة تصح فيما يأتي. قال: في الشراء والبيع وبمطالبة الحقوق، يعني بتقديم الدعوى للقضاء أو بمطالبة من عليه حق لغيره بسداد الحق. كان يقول: استوفي حقي من فلان، أوكلك في استيفاء حقي من فلان. وهكذا أيضا تصح الوكالة في العتق وفي الطلاق. ولا يشترط في الوكالة أن يكون الموكل غائبا، بل لو كان حاضرا تمكن من الوكالة. هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره؟ نقول: الأصل أن الوكالة يراد بها أن يعمل الوكيل ما وكل فيه أصالة، هذا هو الأصل. وبالتالي لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره. استثنى المؤلف من هذا مسألة ما لو قام الموكل بتفويض الوكيل في ذلك، فقال للوكيل: يحق له أن يوكل عني. فحينئذ تصرفات الوكيل تنطلق من إذن الموكل، فإذا أذن له في التصرف ولم يأذن له في التوكيل فلا يحق له التوكيل، وإذا أذن له في التصرف وفي التوكيل جاز له ذلك. إذن الموكل للوكيل في التوكيل قد يكون لفظيا، يعني يقول: أفوضك في التوكيل، أوكلك في كذا، وأبيح لك أن توكل غيرك فيه. وقد يكون إذنا عرفيا، يتعارف الناس فيما بينهم أن الوكيل لا يقوم بمثل هذا العمل في العادة. مثال ذلك: وكله في بناء بيته، أو وكله في استيفاء حقه، أو وكله في بيع أو شراء أغنام. وجرت العادة بأن مثل هذا الشخص لا يذهب إلى سوق الغنم لمكانته ومنزلته، فهو في الغالب يوكل غيره. فهذا إذن عرفي بالتوكيل. هناك مسألة ثالثة ألحقت بهذا، وهي التوكيل في التوابع. فإن توابع، فإن بعض التوابع قد تكون أقل من أن يتولاها الوكيل بنفسه فيوكل فيها. مثال هذا: وكله في بيع سلعة، هذه السلعة تحتاج إلى حمل ونقل، فوكل شخصا في حملها. أصل الوكالة على البيع، لكن يتبعها أمر الحمل، فنقول هذا تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره. الأصل في الوكالة أن تكون بدون أجرة، فلو وكله ولم يذكر أجرة فالأصل أن لا أجرة للوكيل. ويجوز أن تكون الوكالة بأجرة، فإذا نص واتفق على أن هذه الوكالة مقابل أجرة، فإذا قام الوكيل بعمله استحق هذه الأجرة. ومن أنواع هذا عمل المحامين، فإن المحامي وكيل بأجرة، وقد تكون أجرة الوكالة بمبلغ مالي معين، وقد تكون بالنسبة، قال استوفي حقي ولك ربع ما استوفيت. ننتقل لمسائل من مسائل الوكالة في البيع. يجوز للإنسان أن يوكل غيره في بيع سلعته، ولا حرج في مثل هذا. فإذا وكله فقام الوكيل بالبيع، ولما قبض الثمن تلف الثمن في يد الوكيل، فنقول الوكيل أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهو هنا لم يتعدى ولم يفرط. لو قدر أنه اتهم فإنه يحلف حينئذ. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا قام الموكل بتفويض الوكيل في دفع مال إلى رجل، فادعى الوكيل أنه قد دفع المال إلى هذا الأجنبي، وقال الأجنبي لم أقبض شيئا منه، فهنا الوكيل قد فرط. لماذا؟ لأنه لم يشهد، وبالتالي يجب عليه ضمانه. إذن القاعدة أن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ومن أنواع التفريط عدم الإشهاد على تسليم الحقوق الواجبة للغير. هل يجوز أن يشتري الوكيل من نفسه؟ مثال ذلك، قال وكلتك في شراء أرض، صفتها كذا وصفتها كذا، قام الوكيل وجد الوكيل أن لديه أرضا تماثل هذه الصفات، فنقول حينئذ لا يجوز للوكيل أن يشتري من نفسه. لماذا؟ لأنه متهم بالمحاباة حينئذ. إلا إذا عرف الموكل بذلك، فحينئذ يكون عقد بيع وليس عقد توكيل. ومثل هذا وصي الأيتام، لا يجوز له أن يشتري أو يبيع من نفسه. لنفي التهمة في مثل هذه الصور، ولدرء النزاع بين الوصي والموصى عليه، بخلاف ما لو شرى الرجل من مال ولده الصغير فإنه يجوز. مثال ذلك، عند الصغير أرض وهو يحتاج إلى ثمنها، قام الأب بشراء هذه الأرض، ويصح هذا التصرف، مع أن الأصل أن الولي لا يتصرف في مال نفسه. قل لأن الوالد يجوز له أن يتملك من مال ولده، فجاز له أن يتصرف فيه. ثم إن في قلب الوالد تجاه ابنه من المحبة والنصح ما يجعله يمتنع عن التهاون في استيفاء حقه، فإننا نجد أن الوالد قد يقدم ابنه على نفسه لمسائل كثيرة. متى تنتهي الوكالة؟ تنتهي الوكالة إذا مات الموكل، حينئذ تنتهي الوكالة. الأمر الثاني، إذا مات الوكيل فإنه تنتهي الوكالة ولا يقوم ورثته مقامه. الحالة الثالثة، إذا فسخ الوكيل، لأن الوكالة عقد جائز كما تقدم، فإذا قام الوكيل بفسخ الوكالة انفسخت. الحال الرابع، إذا عزل الأصيل الوكيل، قال الموكل الوكالة التي لك على المال الفلاني عزلناك عنها، هل ينعزل الوكيل بمجرد العزل أو لا ينعزل إلا بعد علمه بالفسخ؟ هذه من المسائل الخلافية، والأظهر من أقوال أهل العلم أن الوكالة تنفسخ بمجرد العزل ولو لم يعلم الوكيل بالفسخ. لأنه لا حق له في التصرف في مال غيره إلا بالوكالة، والوكالة قد انتهت. ذكر المؤلف نموذجا آخر وهو التوكيل على الطلاق. متى ينتهي التوكيل على الطلاق؟ قال ينتهي توكيل الزوج لأجنبي بطلاق امرأته في أحوال إذا كان ذلك التوكيل مؤقتا وذهبت. أطلق زوجتي اليوم، فذهب اليوم وهو لم يطلق زوجته، فحينئذ انفسخت الوكالة ولا يقع طلاق بعد ذلك. الحال الثاني، إذا فسخ، قال وكلتك بطلاق زوجتي وبعد يوم أو يومين قال فسخنا الوكالة وألغيت الوكالة. حال الثالث، إذا وطأ الزوج زوجته فإنه تنتفي الوكالة في الطلاق. والقول بأن انتهاء بأن الوكالة تنتهي الوكالة بالطلاق تنتهي بالوطأ قول طائفة من الفقهاء. قال المؤلف ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره كان الآمر مخيرا. قلت اشتري لي سيارة، هذه السيارة، فاشترى سيارة أخرى، فحينئذ الموكل بالخيار، إن شاء أن يمضي العقد ويأخذ السيارة الجديدة وإن شاء أن يرده، فإذا رده لزم المشتري الذي هو الوكيل، لأنه قد اشتراه والبيع قد انعقد، وبالتالي يكون البيع له، إلا أن يكون اشتراه بعين المال. قال أشتري منك هذه السيارة مقابل هذه السيارة، فحينئذ لا يصح أن يشتري لنفسه. لماذا؟ لأن السيارة الأخرى مملوكة للموكل، وبالتالي لا يصح تصرفه لنفسه، لا يصح تصرفه لنفسه لأن المال ملك للموكل، ولا يصح تصرفه لغيره لأنه لم يؤذن له في التصرف.
قال رحمه الله كتاب الإقرار بالحقوق. قال ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين. ومن ادعي عليه شيء فقال قد كان له علي فقضيته لم يكن ذلك إقرارا. ومن أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتا كان يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر كانت عشرة جيادا وافية حالة. ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير وهو أكثر من النصف أخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا. وإذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله. ولو قال له علي ثم قال وديعة لم يقبل قوله. ولو قال له عندي رهن فقال المالك وديعة كان القول قول المالك. ولو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو بأخت لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له. وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه. وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين. والإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث. وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير.
ذكر المؤلف هنا أحكام الإقرار وبعض التوابع. الأصل أن من أقر بشيء أخذ به، لأن إقرار الإنسان على نفسه معتبر. ولهذا أوقع النبي صلى الله عليه وسلم العقوبات العظيمة بناء على الإقرار، رجم الزناة بناء على إقراره. ذكر المؤلف بعده الاستثناء في الإقرار. لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة، هذا يصير الكلام كالكلمة الواحدة فيكون الواجب سبعة. الاستثناء ليكون صحيحا لا بد له من شروط، إذا انتفى أحد هذه الشروط فإن الاستثناء لا قيمة له. الشرط الأول الاستثناء من غير الجنس، كما لو قال له علي ألف إلا عشرة أثواب، فنقول الأثواب ليست من جنس النقد وبالتالي نوجب عليه المبلغ كاملا ونقول الاستثناء لا قيمة له. فإن قال قائل بأن الله قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استثنى من غير الجنس، فنقول قوله إلا هذا ليس على ظاهر من الاستثناء وإنما هو للاستدراك بمعنى لكن. أما إذا استثنى من جنس قريب من الجنس، مثله في مسائل النقود، لو قال له علي عين، لو قال له علي ألف دينار ذهب، إيش معنى عين هنا؟ إيش معنى ذهب؟ لو قال له ألف دينار ذهب إلا 500 درهم فضة، فهنا الاستثناء من غير الجنس لكنها أجناس متقاربة، فهل يخصم منه أو لا؟ ومثله لو قال له علي ألف ريال إلا 20 دينارا، فهل يكون الاستثناء هنا صحيحا أو لا؟ الاستثناء هنا من غير الجنس لكنه جنس قريب. هذه المسألة مما وقع الخلاف بين الفقهاء والأصوليين، والصواب عدم صحة الاستثناء في هذه الحال، ولذلك نبقي المستثنى ونحكم به. الشرط الثاني اتصال الكلام بين المستثنى والمستثنى منه، فإنه إذا انفصل الكلام لم يصح الاستثناء. والصواب أن الاستثناء لا يشترط فيه الاتصال مع المستثنى منه، إلا أنه لا بد أن يكون في المجلس. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الحرام، فقال بعد ذلك في المجلس إن شاء الله، فنفعه هذا الاستثناء. الشرط الثالث أن يكون الاستثناء لأقل من النصف. لو قال له علي 10 إلا 10 كم يكون الواجب؟ غلط، 10 كاملة، لأنه هنا استثناء للكل، فبالتالي نلغي الاستثناء ويبقى معنا المستثنى منه. لو قال له علي 10 إلا 8 قال الجمهور الاستثناء هنا لا يصح، لأنه استثناء للأكثر، فبالتالي تجب 10 كاملة. الشرط الآخر، طيب قبل هذا، هل يصح استثناء النصف لو قال له علي 10 إلا 5؟ ظاهر كلام المؤلف أن الاستثناء يصح، إنما الذي لا يصح هو استثناء الأكثر. من اشترط هذا الشرط وهو استثناء، وهو أن يكون الاستثناء النصف أقل، قال أستدل عليه طريقة العرب في كلامها، فإن العرب لا تستثني الأكثر، ولأن المقصود بالكلام المستثنى منه، فإذا أجزنا استثناء الأكثر كان المقصود بالكلام الاستثناء لا المستثنى منه. ينبغي أن نلاحظ أن الاستثناء قد يكون بأداة الشرط، وقد يكون الاستثناء بصفة أو قيد يوضح المراد. فلو قال له علي 10 ريالات سعودية، هذا تقييد سعودي، قال وإذا قال له عندي 10 دراهم، ظاهر هذا اللفظ إقرار، لكنه قال بعد ذلك وديعة، فحينئذ يقبل قوله، هذا بمثابة التفسير. لما قال له عندي عشرة دراهم يحتمل أن تكون غصبا، ويحتمل أن تكون دينا، ويحتمل أن تكون قرضا، ويحتمل أن تكون وديعة، فيقبل من صاحبها أن يفسرها. فإن أحضر الآخر بين بخلاف هذا قبلت البينة، وإن لم يحضر أخذ من قول هذا المتكلم المقر. قال المؤلف ولو قال له علي 10 دراهم ثم قال وديعة لم يقبل منه، لأن الوديعة ليست دينا في الذمة، الوديعة عين عند الإنسان، فيصح أن يقال له عندي 10 ريالات وديعة، ولا يصح أن يقال له علي، لأن كلمة علي ظاهرها في الديون. لو تنازع في صفة قبض من بيده العين، هل هي رهن بالتالي ترتبط بالديون أو هي وديعة لا علاقة لها بالديون؟ قال فحينئذ يقبل قول المالك، لأن الأصل أنها لا زالت ملكه، لأن الأصل أنها لا زالت في ملكه، يقدم قوله. قال ولو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ لزمه أن يعطي الذي في يديه لمن أقر له. مثال ذلك مات ميت وعنده ولدان ليس له أبناء ولا بنات غيرهما، ما نصيب كل واحد منهما؟ النصف، نصف الباقي، أليس كذلك؟ ما عنده أب ولا زوجة ولا أم ولا جدة، حينئذ يكون المال مناصفة بين الابنين. لو أقر أحدهما بأنه يوجد لأبيه ابن ثالث فيكون إقراره مقبولا على نفسه، وبالتالي نقول ادفع سدس المال لهذا الذي أقرته. لماذا سدس المال؟ لأنهم لو كانوا 3 لكان لكل واحد منهم الثلث. لما وجد الثالث أين يأخذ الثلث؟ لما وزعنا على 2 فقط كل منهما يأخذ نصف، فهذا الجديد سيأخذ سدسا من الأول وسدسا من الثاني ليكمل ما لديه الثلث. لكن الذي حصل أن أحدهما أقر بأنه أخوه والثاني أنكر، فبالتالي المقر يلزمه أن يدفع من نصيبه السدس. ومثل هذا لو أقر أن على والده دينا ونفى بقية الورثة فإنه يسدد من الدين بمقدار ميراثه. القاعدة عند الخصومات أن يلاحظ بينة المدعي أولا، إذا لم يكن عنده بينة انتقلنا إلى من العين بيده، فنقول قوله مقدم ويقبل. قال إن أقر بدين على أبيه لزم الإبن من الدين بقدر إرثه وبقدر ميراثه. الإرث 10,000 والدين 20,000، نقول سدد من مالك ما يكون بقدر الدين عليه، وأما ما يطالب به البقية فلا يدخل في ذمة. قال ولو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو بأخت لزم المقر أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له. وكذلك إن أقر على أبيه بدين لزمه من الدين بقدر ميراثه. من القواعد المتعلقة بهذا أن الإنسان إذا مات وعليه دين فإن ورثته لا يطالبون بذلك الدين، فإن ورثته لا يطالبون بذلك. قال وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين. هذه قاعدة في أبواب المعاملات، إن عند حصول النزاع طالب المدعي بالبينة، فإذا لم يكن عنده بينة رجعنا إلى أقوى المتدايعين الذي يكون قوله القول قوله، فحينئذ نطالبه أو نسمع لقوله بيمينه. ننتقل لمسألة عطية الموت. إذا أقر الإنسان بدين وهو صحيح يقبل إقراره، وإذا أقر بدين في مرض الموت حينئذ نقول ليس هذا من هبة مرض الموت، ومن ثم نقبل الإقرار ونقدم على توزيع التركة، بشرط أن يكون هذا الإقرار بالدين لغير الورثة. فتلاحظون أن الإقرار هنا ألحقنا بالوصية في بعض المسائل ولم نلحقه بالوصية ولم نلحقه بها في مرة أخرى. إذن الإقرار بالدين في مرض الموت هل له حكم عطية المريض أو ليس له حكم عطية المريض؟ نقول هو يشبع عطية المريض من جهة أننا لا نقبل عطيته لورثته، ولا يشبه عطية المريض من جهة أن العطية لأجنبي تكون مقبولة. قال وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا أن يحضر البينة، لأن إقراره مقبول على نفسه لكن لا يقبل على غيره. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة العارية. الأصل في العارية الجواز لقوله تعالى ويمنعون الماعون، فعاب عليهم لكونهم لم يعيروا مواعينهم. والعارية نوع من أنواع القربات لأنها عقد إحسان، وخاصية العارية عن القرض أن القرض لا يرد فيه عين المال الذي أخذه المقترض، وإنما يرد بدله مماثلا له، بينما في العارية يرجع نفس السلعة التي استعارها. إذا تلفت العارية فما الحكم فيها؟ هل يضمنها المستعير أو لا يضمنها؟ إذا تعدى المستعير أو فرط فإنه حينئذ يجب عليه الضمان لأنه غاصب. إذا لم يتعدى المستعير ولم يفرط وتلفت في يده وليس لها تعلق بأجنبي فحينئذ ماذا نفعل؟ مثال هذا، أنتم تعرفون أن الاستعمال اليومي للسلع يتلفها، استعار منه السيارة وتلفت الإطارات، نقول هذا التلف ناشئ من فعل مادون فيه، والمتولد عن المادون فيه يكون مادونا فيه، من ثم لا يجب الضمان. إذا تلف في غير هذه الأحوال هل يضمن أو لا يضمن؟ هذه مسألة خلافية كبيرة بين أهل العلم، هل العارية مضمونة أو ليست مضمونة؟ فطائفة تقول بأنها مضمونة، قلنا متى ما هو محل الخلاف؟ واحد لم يتعدى ولم يفرط، هل يكون قبض أمانة أو يكون قبض انتفاع؟ المؤلف اختار أن العارية مضمونة. قلنا أين منشأ الخلاف؟ في حديث صفوان بن أمية لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كان صفوان لديه أسلحة كثيرة قد أعدها لقتال المسلمين، فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان، قال غصبا؟ قال لا، بل عارية، في لفظ مضمونة وفي لفظ مؤدة. إذا قلنا إذا رجحنا لفظة مؤدات فإنه لا ضمان على المستأجر، وإذا رجحنا رواية مضمونة فإن على المستأجر الضمان. إذا عرفنا منشأ الخلاف هو الاختلاف في الرواية. عرفنا الآن ما يتعلق بحقيقة العارية والاختلاف في هل العارية مضمونة أو مؤدات، وعرفنا تحرير محل النزاع ومنشأ الخلاف في الأقوال، أحدهما بالإثبات والنفي. ما هي أدلة من يقول عارية مضمونة أو يقول مؤدات؟ هو الحديث والخبر السابق، والأظهر عدم وجوب الضمان عند تلف العارية هذا ما يتعلق بباب الإقرار بالحقوق، وهو باب له أهميته، وأهم منه الباب القادم هو باب الغصب. لماذا ظهرت أهمية باب الغصب؟ من جهتين، أو قبل هذا يقولون باب الغصب، الغصب قلب المعاملات. ما معنى قلب المعاملات؟ يعني أنه زبدتها وخلاصتها. وبعضهم يقول قلب المعاملات لأن في الغصب هناك انقلاب في المعاملة، إذ إن الأصل أن انتقال المال من يد المالك لغيره يكون بإذن، وهذا قلب، إذ إنه قبض لأموال الآخرين بدون إذنهم. إذن عرفنا معنى قولهم قلب، هل هو لأنه في وسطها وأهم المسائل تحته، أو أنه يحصل به قلب المعاملة، لأن الأصل أن أموال الآخرين لا تحل إلا بإذن منهم، وفي الغصب يقوم الإنسان بأخذ مال غيره بدون إذنه ليتصرف. نقرأ الغصب ولا القاعدة عندنا أن السكوت بيان ولا مو بيان؟ السكوت ليس ببيان إلا في حال الحاجة. شوف السكوت على برد الهمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا لا نشترط رضا الوكيل بالوكالة؟ من يقول هذا؟ يشترط رضا الوكيل. لو جيت إنسان وقلت بوكلك في بيع سيارتي هذا، قال لا أرضى. إذا تستطيع ترجمه، إذا لا يشترط رضا الوكيل. لا يشترط ولا ما يشترط؟ يشترط. إذن يشترط رضا الوكيل. ها؟ الفسخ لا يشترط رضا الوكيل. لو رد الوكالة وقال أنا لا أقبل بالوكالة، لم تنعقد الوكالة. لو عقدت له الوكالة ثم فسخها، قال أنا مشغول، يكفي ما توكلت عنكم في الأشهر الماضية، فيما يأتي ليس لكم علي، لست وكيلا، لا يشترط رضاهم بذلك، رضا الموكل. إذا فسخ الوكيل نفسه من الوكالة لا يشترى الرضا، لا يشترط رضا الموكل. نعم. هل يحل مال الآخرين بدون إذنهم؟ لا يحل مال الآخرين إلا بإذن. كذلك لا تستطيع أن توجب على إنسان فعلا من الأفعال إلا برضاه وقبوله. لم يوجب عليه الشارع تنفيذ الوكالة، فلا يصح أن تلزمه بذلك. الأصل فيها الإباحة، لكن القاعدة أيضا في المعاملات أنه لا بد من التراضي في العقود. والوكيل لم يرضى، تلزمه؟ والغصب توكل، وغصب بيع، وغصب اشتري، أنا لا أريد. هذا ما فيه إشكالية، لكن الكلام على أنت لا تريد الوكالة ولا ترغب فيها، فلما وكلك قلت لا أرغب في الوكالة، يصح أن نلزمك بها؟ هذا سؤال الشخص. وكلك شخص بالبيع، طيب الوكالة العامة هل تصح ولا ما تصح؟ في المذهب أن الوكالة العامة لا تصح، لا بد أن يخصص. طيب، يعني قام الوكيل بالتوكيل، قلنا هذه إن كان هناك إذن من الموكل جاز للوكيل يعني وكيل. الحالة الثانية إذا كان العرف يجيز التوكيل في مثل هذه المسائل جاز. الحالة الثالثة إذا لم يكن العمل ممن يتولاه الوكيل عادة بنفسه، حينئذ لا بأس من أن يقوم بتوكيل غيره به. تصرفات الوكيل لا بد أن تكون في حدود الوكالة، لا بد أن تكون في حدود الوكالة. فإذا أذن له في البيع ولم يأذن له في التوكيل على البيع، فإذا وكل في البيع فقد تجاوز الوكالة. تعرف بالسياق، إذا قلنا يباع في مرات يصح الشيء ولا يكون مباح، ما يكون واجب أو يكون حرام. ولذلك مثلا عند الفقهاء الطلقات الثلاث بلفظ واحد يقولون هذا إيش؟ حرام، يأذن به صاحبه لكنه يصح. فالصحة حكم وضعي والجواز حكم تكليفي. مثل مسائل التوكيل، شراء الوكيل لنفسه، شراء الوكيل لنفسه، كان موكله البائع ببيع أرضه ووكله المشتري في الشراء، نقول إذا علم أنه وكيل للآخر فلا بأس، إذا لم يعلم فإنها تصبح من مسائل الشراء من ماله. متى يكون الإقرار ملزما؟ يكون ملزما لو أقر، جاء عندنا هنا في مجلس وقال علي يطلبني 1000 ريال، فلما جاءوا في مجلس القضاء أنكر، فقام المدعي بإحضار شهود سمعوه يقول ذلك القول في المجلس، حينئذ يقبل إقراره بناء على ثبوته بالبينة هو من الشهود. كفالة في العارية، في العارية نعم.
لو فعل فعل مباح
الآن أخذ قدر عارية فأسود، أسود جانبه لأنه طبخ، وكانوا ممن يطبخون على الفحم في ميناء، هم يطبخون على الغاز، فهذا هنا تلف نقصت قيمة القدر. ضمان النقص على من؟ قل هنا عارية مذموم في الاستعمال، ومعلوم أن الاستعمال قد يتلفها أو يتلف جزءا منها، وبالتالي تضمن في مال أصحابها. إذا تعدى أو فرط لم يضمن، إذا تعدى أو فرط ضمن المستعير، إذا لم يتعدى ولم يفرط ولم يستعملها لم يضمن، إذا استعملها استعمالا معتادا فتلفت. هذا هو موطن الخلاف. تقدم معنا مسألة هل ينعزل الوكيل بمجرد العزل أو لا بد من علمه؟ الصواب أنه ينعزل بمجرد العزل، وبالتالي فإن تصرفات الوكيل بعد العزل وقبل علمه تعتبر تصرفات غير نافذة، لأن أصبح الآن يتصرف في مال غيره بدون ملك ولا ولاية ولا وصية ولا توكيل. بطلت وكالة. مثال ذلك أيضا من المسائل التي قد تخفى على بعض الناس، يوكله الوالد في شيء في ماله، يوكل الوالد أحد أبنائه في ماله، فبعد ذلك يخرف الوالد، يأتيه الخرف، فيقوم الابن يتصرف بموجب الوكالة السابقة، هذا التصرف باطل، لأن ذهاب عقل الموكل يلغي الوكالة، وبالتالي يحتاج حينئذ الابن إلى استصدار صك ولاية على هذا. الإقرار في مرض الموت هل هو إقرار لأجنبي ولا إقرار لوارث؟ الإقرار لوارث يماثل العطية في مرض الموت، والإقرار لأجنبي يكون من جميع المال، لا يماثل العطية في مرض الموت. لإقرار لأجنبي لماذا؟ لأن في الغالب أنه لن يحابي الأجنبي في ما يضاد مصلحة ورثته، لكنه قد يحابي بعض الورثة دون بعض في إقراره في مرض الموت. وبالتالي قلنا الإقرار في مرض الموت إن كان لأجنبي قبل، العطية لأجنبي في مرض الموت لها أحكام الوصية إلا في مسائل معينة، منها نماء العطية لكل المعطى، ومنها أن الوصية تحتاج إلى قبول بعد الموت، والعطية في مرض الموت تقبل ولو قبل الموت، ومسائل عندها 4 أو 5. مرض الموت المراد به ما يغلب أو ما يوجد معه احتمال غالب لأن المريض سيموت بسبب ذلك المرض ولو طال معه المرض. وهذا يختلف باختلاف الناس وأحوالهم، فإنها قد يكون في مرض، قد يكون هناك مرض في زمن من الأمراض المخوفة وفي زمن آخر لا. الولادة هل هي مرض مخوف أو لا؟ الزمان الأول يجعل منها من الأمراض المخوفة. يرجع في ذلك القضاء. هذه مسائل خصومة لن يصل فيها إلى القضاء، لن يصل فيها إلا القضاء، فيرجع فيها إلى القضاء. على الخلاف السابق يقول عارية مضمونة يقول لا يصح بالنفي. ماذا تحمل العاقلة؟ الفقهاء يقول لا تحمل إقرارا، يعني يخشى أن يكون هناك آباء. نقف آخر سؤال. لو أقر في مرض موته لأحد الورثة، فقبل بعض الورثة بهذا ولم يقبله آخرون، هذه مسألة مبنية على مسألة الوصية للورثة عندما يأذن الورثة، هل هي هبة جديدة أو هي هبة للميت؟ وحينئذ إذا أذنوا وسمحت نفوسهم بذلك فإنه يعطي كل واحد جزء الدين من نصيبه، أقر 5 من الأبناء ولم يقر 5، حينئذ نقول 5 الذين أقروا يصرفون من مما وصل إليهم من التركة بقدر هذا الإقرار. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يا مالا إن شاء الله نشوفكم. تبون الأسبوع الأول من الدراسة ولا الأسبوع الثاني؟ بدنا بالأول علشان لعلنا ننهي الكتاب. الأول يوم السبت تاريخ كم؟ 10/5. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم الهداة. في أمان الله. الله يستر عليك. الله يستر عليك.